نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمرضيه. من أول الأعمال كذلك التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في عامه الأول حين وصوله المدينة هو عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين أيها الإخوة لما قدموا المدينة لم يكن بأيديهم شيء، تركوا خلفهم الأموال والأهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد معالجة هذه الأزمة المادية التي وقعت بالمهاجرين، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، منها ما كان في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في المسجد. ولم تكن المؤاخاة في وقت واحد بفراد معين، لا، كلما أتى مهاجر من مكة يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من الأنصار. وكانوا في البداية 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، وقيل كانوا 100. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على الحق والمواساة، ومن عظم هذه المؤاخاة أنهم يتوارثون بعد الممات دون ذوي رحم. وذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي، قال رضي الله عنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. وهذا أيها الإخوة من رحمة الله جل وعلا بالمهاجرين، فهم أيها الإخوة الآن في غربة وحشة ومفارقة للأهل والبلاد والمال والقرابة، فهيأ الله جل وعلا هذه المؤاخاة ليشد بعضهم أزر بعض وتذهب هذه الوحشة، فكان هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم آخى بعدد كبير يعني بين المهاجرين والأنصار، من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع عتبان بن مالك، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع خارجة بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طلحة، و عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه مع سعد بن الربيع، وهذه قد تكون هي أشهر ما يعرف في السيرة للموقف العظيم من سعد بن الربيع، ومصعب بن عمير مع أبي أيوب الأنصاري، وسلمان رضي الله عنه وأرضاه مع أبي الدرداء، وهذا كذلك شهيرة لأنها ثابتة في الصحيح، وسيأتي بإذن الله ذلك في موطنها. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانت لهم حفاوة عظيمة بقدوم المهاجرين، ولذلك ما كان هذه الحفاوة يعني نوع من الإجبار أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، لا، شيء عظيم من الحفاوة وتقديم المساعدة بنوع من الحب والتشرف، ولا بل الأمر تعدى ذلك إلى مسألة منافسة، كل أحد ينافس الآخر لتقديم الترحاب والضيافة والعون والمساعدة، شيء عجيب، تظاهرة تاريخية لم تمر بهذا الحفاوة والاستقبال وتقديم كل شيء يملكونه للمهاجرين. ولذلك في الصحيح عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم. تخيلوا يا أخوة من شدة ماذا؟ المنافسة في تقديم الخير، فهذا شيء غير طبيعي حقيقة. فرضي الله عن الأنصار. من المواقف مثلا في المؤاخاة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. وهذا أيها الإخوة عرض عظيم كريم، قد ما يوجد أكرم من هذا العرض. فالإنسان يتعجب من كرم سعد رضي الله عنه وأرضاه المنقطع النظير. وفي المقابل هناك عجب آخر لاستقبال عبد الرحمن بن عوف لهذا الموقف، فيقول عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ هذا نبل كذلك عظيم. أحيانا قد يأتيك أخ من إخوتك يواسيك في شيء، فيقول لك: خذ يا أخي، يا أخي راتبي كذا، خذ كله. فالنبيل ماذا يقول؟ يعني إذا كان في أشد الحاجة ربما يأخذ جزءا منه ويبقي جزء الآخر، ثم يعوض هذا الأخ الذي وقف هذا الموقف النبيل، فهذا تقابل نبله بنبل أعظم، أو تتعفف عنه، فهذا من النبل. ولذلك أيها الإخوة، ما رد أحد هذا الشيء بقصد صحيح إلا عوضه الله خيرا منه. ولذلك ما الذي حصل؟ ترى يا إخواني المدة يسيرة جدا، وأصبح عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الدنيا في ذاك الوقت، بمعنى أنك لما تقرأ في السيرة النبوية تجد المواقف عبد الرحمن بن عوف في الثراء وفي الإنفاق وفي عظم رأس المال، يعني شيء تجده في التفاصيل، تجد يمكن ما ينافسه في ذاك العثمان رضي الله عنه وارضاه بن عفان. وذلك الله سبحانه وتعالى عوضه، وهذه النفس الكريمة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يعني ذهب للتكسب وغناء نفسه. وذلك قال: أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ وهي كلمة استفهام، ما شأنك؟ أو ما هذا؟ يعني إيش تغير الحال هذا؟ إيش الحسن هذا الإضافي؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يعني؟ ما المهر؟ ما قدمت لها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انظروا اهتمامه بالتفاصيل صلوات الله وسلامه عليه، يعني مع عظم أمره، لأنه يلحظ حتى تغير أحوال الصحابة، أي تغير، أي أثر، أي شيء ممكن يعزز جانب إيجابي في الصحابة، يرفع من همته في أمر. يعني مثلا تذكرون لما قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ما ظننت أن أحد يسألني غير هذا الأمر منك يا أبا هريرة، إيه يا ابن الخطاب إن الشيطان يسلك، وهكذا. فهذا من أعظم الأمور التي تكون في القائد، فصلوات الله وسلامه عليه. وانظروا أيضا كذلك أيها الإخوة إلى، يعني نذكر أمثلة الآن من جوانب الأنصار العظيمة، ولماذا نحن نحبهم، ولماذا كان من آية الإيمان أن نحب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، ما في أيديهم شيء، ما معهم شيء، تركوا كل شيء هناك، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل المؤونة. ما قصة هذا؟ أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، كل ما نملك من نخيل وثمار النصف بالنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكفون المؤونة، يعني العمل في البساتين وسقيها والقيام عليها، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. العمل والمتابعة على المهاجرين ويقتسمون مع الأنصار الثمرة. فانظروا أيها الإخوة، يعني دائما الكريم ما يعني ينتظر أنه يسأل، لا، الكريم دائما يبادر ولا يطلب من أحد يعني جزاء ولا شكورة، لأن كريم نفس ويعامل الناس بمثل ما يعامل نفسه، ما يتبع هذا الأمر من ولا أذى أبدا، إنما يحس ويشعرك أنك أنت المحسن بتقبل هديته ومساعدته، بخلاف بعض الناس الذي يعني إذا أتاه لو أتته طلب الحاجة لو تلميحا أصبح يقلب الأمور، وبدأ يعني يحاول أنه يسلب نفسه من الفهم ويشعرك أنه بعيد وهو يعلم كل شيء. ولكن النفوس أيها الإخوة تختلف، النفوس الطيبة الكريمة، وهذا أيضا من أعظم الرزق الذي يرزق الله سبحانه وتعالى العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما الأنصار. والله يا أخواني هذه لو لم تأتي بالأحاديث الصحح الثابتة أن هذا شيء يعني نوع من الخيال حقيقة، والسمو الروحي والأخلاق العجيب جدا. يعني انظروا يا أخوة، طبعا مع هذا الكرم الهائل والتقاسم في كل شيء مع المهاجرين، انظروا كيف أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئ الأنصار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، يعني ما يخرج من مال البحرين الجزية ونحو ذلك أنه يعطيه للأنصار. وش قالوا الأنصار؟ فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ما يحبون أن يستأثرون بشيء على المهاجرين مع أنهم تقاسم معهم كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثر ما هي؟ الانفراد بالشيء، يعني ستفتح الدنيا بعد ذلك. انظروا سبحان الله العظيم إلى هذه الآية من آيات نبوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يخبر الأنصار: إنكم سترون بعدي أثره، لما كانت الملك في قريش بعد ذلك عن الأنصار استأثروا بشيء من الأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله له إشارة في مثل هذا، ذكر ذلك في مدارج السالكين، يقول: فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار، يعني هم آثروا الناس بجميع أموالهم وما ادخروها لأنفسهم، ومع ذلك بعد ذلك استأثر الناس عليهم بالأموال ولم يكافئوهم بها، ولم يكافئهم بإثارهم لهم قبل ذلك. لماذا أيها الإخوة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ليجازيهم على إثارهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، فاعلم أنه الخير يراد بك. وذاك الله سبحانه وتعالى يمدحهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا أخوان، هذا شيء عجب. تجرد تام وحب تام. أعطيك الذي عندي، وحتى لو رزقت بشيء ليس عندي ما وجدت في صدري عليك أبدا، وأحبك وأجلك وأقدرك، ولا أحب أن أستأثر بأي شيء دونك. انظر أيها الإخوة إلى هذه العطية والرزق من الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا والله يا أخواني من أعظم المقامات، أنك توقع شح نفسك. اسأل الله دائما يا أخي هذه الدعوة العظيمة: اللهم قني شح نفسي. لأنك إذا وقيت هذا الشح والله تنفتح لك أبواب من الخيرات أنت ما تستطيع أنك تفعلها ولا تؤديها ولا تطيع الله سبحانه وتعالى بها إلا بأن الله عز وجل يقيك شح نفسك. البذل والعطاء والإحسان بالموقف وبالكلمة وبالمال وبكل شيء، وبالنصيحة وبالعلم وكل شيء. هذا بماذا؟ أن الله عز وجل يقيك شح هذا النفس. يا أخواني، والشح سبحان الله العظيم حالة عامة، حتى الشح بالكلمات، حتى الشح يعني في الزواج، يعني في بين الزوجين. بعض الناس يعني ما يستطيع أنه يقول كلمة طيبة، يتمنى بس يقول ما أقدر. تخيل إلى المستوى في مسألة الشح. فإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لغيرهم والاستئثار عليهم، فكل هذه الأمور اجتمعت في الأنصار. ولذلك أهل الهجرة من المهاجرين ماذا قالوا؟ يعني ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي قابلوه من الأنصار شيء عجيب جدا، شيء يعني لا يجري عادة. ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير، ولا أحسن مواساة في قليل. قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ولكن بماذا؟ ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله لهم. وإذا أحسن إليك فأثني على الناس، أدعو لهم في قليل أو كثير. قال الله جل وعلا ممتدحا للأنصار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهي وإن كانت في الأنصار والمهاجرين، إلا أن الأنصار لهم فيها القدح المعلى. ولذلك وردت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار في مدحهم وثنائهم في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ونشهد الله جل وعلا على محبتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا أيها الإخوة؟ هذه التضحيات من الأنصار وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المهاجرين، كل هذا لماذا؟ نصرة لدين الله ونصرة لنبيه وإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى. فحبهم من هذا الجانب الإيماني العظيم الذي كانوا من أعظم الأمور لقيام الدولة الإسلامية وانتشارها في أصقاع الدنيا. فكونك تبغض من ساعد في انتشار الدين وأرسى دعائمه، مع ذلك أنك تبغض الدين. وإذا كنت تحبهم فهذه علامة إيمان، لأنك تحب من يرفع راية الإيمان وتحب منهم هذه التضحيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأوفياء صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر خطاب، آخر خطاب لم يظهر بعده للناس، كانت وصيته بالأنصار، وسيأتي بإذن الله معنا في لقاءات قادمة. ولذلك في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي، وهم أهل العفاف وأصبحوا للناس كالأهل. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار. يعني الأنصار في تحننهم على المسلمين وأولادهم كتحنن الوالد على ولده. فهذا أيها الإخوة فضل الأنصار وحفاوتهم. ولذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة دلالة على أهميتها، وأن من أعظم النعم على المسلمين نعمة الأخوة في الله. ولذلك القرآن لما أتى في الله جل وعلا امتن على العباد فيها قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فبدأ بنعمة الأخوة ثم نعمة الإنقاذ من النار، لأن الأولى هي طريق للثانية. فكان هذا أيها الإخوة الامتنان من الله جل وعلا على المهاجرين في ذلك، بأن آخى بينهم وبين الأنصار. من الأمور كذلك أيها الإخوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول هو الأذان. والأذان أيها الإخوة شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك لا يجوز تركه. كيف لا يجوز تركه؟ بمعنى لو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. في الصحيحين حيث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فلو اتفق أهل بلد على تعطيل الأذان قتلوا. فهذا المقصود بأنه لا يجوز تركه. شرع الأذان أيها الإخوة في السنة الأولى من الهجرة. في الصحيحين كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. وفي رواية عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. في هذه الأثناء وفي اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بكيف يجمع الناس الأذان وطريقة يسيرة وسهلة، رأى عبد الله بن زيد رؤيا. قال رضي الله عنه وأرضاه، طبعا كيف كان طيب ينادى للصلاة؟ أخرج ابن سعد في الطبقات من عن سعيد بن مسيد رضي الله عنه ورحمه يقول: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجتمع الناس. لما شرع الأذان بقي ينادى في الناس الصلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له، يعني إذا كان هناك أمر طارئ أو حادث أو دعوة إلى اجتماع غزو نحو ذلك تبقى الصلاة جامعة وإن كان في غير وقت صلاة، لكن لما شرع الأذان اكتفي بالأذان. ما هي رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه؟ يقول: بينما أنا نائم اطاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وتأملوا أيها الإخوة، الأذان على قلة ألفاظه كما يقول قرطبي رحمه الله مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله جل وعلا وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حية على الصلاة، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا لما قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن زيد: ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقي على بلال ما رأيت فليؤذن فإنه أندى منك صوتا. يقول: فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في بيته فقام يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ولما تتأملون أيها الإخوة في ألفاظ الأذان تجدون أن في الأذان تثنية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أما في الإقامة: الله أكبر الله أكبر. ففي الأذان تثنية وإفراد في الإقامة. لماذا؟ لأن الأذان أيها الإخوة استحب فيه التثنية لإعلام الغائبين، أو شرعت فيه التثنية لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون مرتلا في الأذان والإقامة مسرعة. وكررت قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. وأيضا أيها الإخوة يستحب في الأذان أن يكون من الرجل حسن الصوت الصيت، يعني حتى عند الشافعية لو وجد شخص متبرع بالأذان وشخص يأخذ أجرا، ولكن الذي يأخذ الأجر أحسن صوتا فيعطى أجر لحسن صوته. طبعا في الطبقات لابن سعد أن بلال رضي الله عنه وأرضاه زاد في الأذان لصلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هي في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد الأنصاري. كم مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين: بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، وسعد القرض. فإذا هم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض رضي الله عنه. في الصحيح لما تقرأ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. والقصد أيها الإخوة أن ذلك في المدينة وفي وقت واحد، وأبو محذور رضي الله عنه وارضاه بمكة، وسعد القرض أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. والقرض هو ورق السلم، وهو نوع من الأشجار، نسب إليه سعد لأنه كان يتجر به، وكان أحيانا يخلف بلال إذا غاب، ثم استخلفه بلال بعد ذلك على أذان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما سار إلى الشام، فلم يزل الأذان في عقبه رضي الله عنه وأرضاه. هنا قصة لطيفة عن أبي محذورة، وهي من غريب ما يمر بك في الهدايات، هدايات غير يعني غير مظنونة. أذكر مرة يعني وسجلتها وهي موجودة بعنوان هدايات غير مظنونة، جمعت فيها مواطن من هدايات غير متوقعة وغير مظنونة، وهي موجودة بعنوان هدايات غير مظنونة مسجلة. يعني من الهدايات غير المظنونة هذا الموقف عن أبي محذورة رضي الله عنه، يقول أو نجعل نفتتح بها اللقاء المقبل حتى يعني ما نطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.